بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 13 من التعليق على مقدمة ابن القصار رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله فصل: وأما المعلول فهو الحكم الذي العلة علة فيه، وهو تحريم الربا أبدا، لا أنه نفس البر والأرز على ما يظنه بعضهم. وكيف يجوز ذلك في المعلول وهو الذي من حقه أن تؤثر العلة فيه ويتبعها ويزول بزوالها، وهذا كله لا يتأتى في البر نفسه، فثبت أن المعلول هو الحكم الذي العلة علة فيه. القياس أركانه 4: الأصل والفرع والعلة والحكم. وقد بينت العلة في ما ذكر من قبل، فما هو المعلول؟ أي هذه الأركان؟ قال: إن المعلول هو الحكم الذي العلة علة فيه، وذلك كتحريم الربا بالنسبة مثلا للقمح. تحريمه طبعا هو ناشئ عن العلة التي اختلف فيها العلماء، هل هي الاقتيات والادخار، أم هي الطعمية، أم هي الكيل والوزن. فمعلول هذه العلة هو الحكم الذي هو تحريم الربا في البر مثلا. وليس البر هو المعلول، البر هو الأصل، والمعلول هو الحكم وليس هو الأصل في أركان القياس. ثم قال: باب القول فيما يدل على صحة العلة. واختلف الناس فيما يدل على صحة العلة، وهل تصح بالجريان والطرد في معلولاتها أو تعلم صحتها بغير ذلك. فمنهم من يقول: علامة صحتها جريانها في معلولاتها، وأن لا يدافعها أصل. هنا سيتكلم عن وجه من وجوه ما يسمى بمسالك العلة. العلة لها مسالك كثيرة، منها ما هو متفق عليه كالنص مثلا، أن ينص الشارع على أن هذا الحكم علته كذا، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، هنا نص الشارع على العلة. ومنها الإجماع، كالإجماع مثلا على أن علة الولاية على الصبي مثلا هي الصغر مثلا. ومنها مسلك ما يسمى بالإيماء، ومنها اللف والنشر، أقصد الصبر والتقسيم، ومنها الإخالة والمناسبة. ومن المسالك المتفق عليها ما يسمى بالدوران الوجودي والعدمي، ويسمى بالطرد والعكس، وهو أن يكون الحكم دائرا مع العلة وجودا وعدما، وذلك كالإسكار، إذا وجد التحريم، وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم. أحيانا يكون الدوران وجوديا فقط وليس عدميا، معناه يكون مثلا كلما ثبت الحكم، كلما ثبت الوصف ثبت الحكم، وهذا هو الذي عبره عنه بالجريان والطرد، وهو ثبوت الحكم مع الوصف الذي لا تظهر مناسبته، أن يثبت الحكم مع الوصف الذي لا تظهر مناسبته، ولا استلزامه للمناسب في جميع الصور. وذلك مثلا كما إذا علل الشافعي، علل بعض الشافعية مثلا الربا في الأرز مثلا، علل الربا بالاقتيات. من المعلوم أن العلة عند الشافعية هي الطعمية، فإذا جعلوا الاقتيات علة فهذا مضطرد، لأنه كلما وجدت العلة وجد الحكم، لأن الاقتيات أخص من الطعمية، لا يقتات إلا الطعام، فإذا وجد القوت وجد الطعام. ولكن هذا طرد وجريان في الإثبات فقط، وإلا فإنه يمكن أن ينتفي الاقتيات وتثبت الطعمية التي هي علتهم الجامعة. فمثلا التفاح ليس مقتاتا، لا يتخذه الناس قوتا، ولكنه طعام. فمثلا إذا أخذوا الاقتيات، عبر بعضهم مثلا بالاقتيات مكان الطعمية، مع أنه مثلا يرى أن الطعمية هي العلة، فإن إثبات هذه العلة وهي الاقتيات وجودها يستلزم وجود العلة الأخرى وهي الطعمية، لأنها أخص منها، ووجود الأخص يستلزم وجود العام طبعا. لكن انتفاء الأخص لا يلزم انتفاء الأعم. انتفاء القوت لا ينفي الطعمية، لأن بعض الأطعمة لا يتخذه الناس قوتا، مفهوم. هو سيناقش هذا ما يسمى بدوران الوجود فقط، واختلف فيه الأصوليون هل يصلح أن يكون علة أم لا. قالوا منهم من قال يحتاج أن يثبت أولا أنها علة ثم جريانها بعد ذلك مرتبة أخرى. قالوا لأن من يعلل بالطرد والجريان لو قيل له لما علقت الحكم بها لكان من حقه أن يقول لأنها علة، فإذا قيل له لما صارت علة قال لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وهذا يؤدي إلى التناقض. هو يقصد بالتناقض ما يسمى بالدور، هو أن يترتب ألف على باء، وباء في النهاية أيضا يترتب على ألف. قال القاضي والذي يقوى في نفسي الوجه الأول من الطرد والجريان، يعني أنه هو يرى أن الطرد وهو الملازمة في الوجود فقط دون ما يسمى بدوران الوجود. الدوران منه ما هو وجودي وعدمي، منه ما هو وجودي فقط ومنه ما هو عدمي فقط. أما الدوران الوجودي والعدمي فلا خلاف في أنه من مسالك العلة، ومثلنا له بالإسكار، فإنه إذا وجد الإسكار وجد التحريم، وإذا انتفى الإسكار انتفى التحريم، فهذا دوران في الوجود والعدم. أحيانا يكون الدوران وجودي فقط أو عدمي فقط، وهذا محل خلاف. المشهور عندهم أن الدوران العدمي فقط ليس لا يعد علة، وذلك مثلا عكس ما مثلنا الآن. إذا علل المالكي مثلا الربا بالطعمية، هذا الوصف يدور مع علته هو في النفي، لكن لا يدور معها في الإثبات، لأن انتفاء الطعمية ينفي الاقتيات الذي هو الوصف الذي اختاره المالكية، لكن إثبات الطعمية لا يثبت الاقتيات، لأن إثبات العام لا يستلزم إثبات الأخص. عكسه وهو الدوران الوجودي، مثاله لو علل الشافعي بالاقتيات فإن الدوران سيكون وجوديا لا عدميا، لأنه إذا وجد الاقتيات وجدت الطعمية، لكن انتفاء الاقتيات لا يستلزم انتفاء الطعمية، مفهوم. إذن الدوران منه ما هو وجودي عدمي كالإسكار مع الحرمة، وهذا لا خلاف في أنه من مسالك العلة. الدوران الوجودي فقط وهو عندما يكون الحكم ملازما في الإثبات لكنه لا يلازم في النفي، أو العكس الدوران العدمي وهو أن يكون يلازم في النفي ولكن لا يلازم في الإثبات، هذان مسلكان مختلف فيهما. والمشهور أن الدوران العدمي ليس من مسالك العلة، والدوران الوجودي فيه خلاف قوي، وهو الذي يناقشه هو هنا. قال والذي يقوى في نفسي الوجه الأول من الطرد والجريان وأنه يكون دليلا على صحته، والأصل في ذلك أن الله تعالى قال فلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، فدل على أن المتفق من عند الله لما اتفق بالصيغة والنظم أثبت بالصيغة والنظم أن المختلف ليس من عنده، فلو جاز وجود مختلف من عنده لم يكن عدم الاختلاف في القرآن دليلا على أنه من عنده، ولو جاز أيضا وجود متفق لا من عنده لم نأمن أن يكون القرآن متفقا لا من عنده. وفي استدعاء المخاطبين إلى التدبر بهذه الآية دليل على أن المتفق لا يوجد إلا من جهته وأن المختلف لا يوجد منه، يعني أن الله سبحانه وتعالى استدل بقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، تدل بانتظام القرآن وعدم تناقضه وعدم تكذيبه بعضه لبعض على صحته، فهذا يدل على أن الملازمة دليل، أنه إذا وقعت الملازمة بين الشيئين يمكن أن يستدل بأحدهما على الآخر، فهذا استدل به هو لإثبات دوران الوجود. وعلى كل حال الخلاف فيه مشهور. فإن قيل على هذا فإن الاختلاف في القرآن موجود، لكننا نجد فيه الخاص والعام والناسخ والمنسوخ، والخاص الذي أريد به العام والعام الذي أريد به الخاص. قيل إنما أريد بنفي الاختلاف الذي من جهته صار القرآن حجة، وهو عدم الاختلاف في الإعجاز، وهو في الإعجاز متفق. هذا جواب عن إيراد محتمل، وهو أن يقال إن القرآن فيهما يظهر للناس تخالفه كالناسخ والمنسوخ، مثلا آية فيه آية مفادها أن المتوفى عنها تعتد السنة، وآية أخرى مفادها أن المتوفى عنها تعتد 14 و10، لكن هذا طبعا ناسخ ومنسوخ، يعني واضح، يعني هذه آية الحول منسوخة والأخرى هي المحكمة. قال قيل إنما أريد بنفي الاختلاف الذي من جهته صار القرآن حجة، وهو عدم الاختلاف في الإعجاز. قال هو إن الاختلاف إنما هو المراد بالاختلاف هنا هو عدم الاختلاف في الإعجاز، وأن القرآن معجز وجار على نسق الواحد في الإعجاز. ولكن هذا الذي اختاره ليس هو المشهور عند أهل التفسير. مشهور عند أهل التفسير أن الاختلاف المنفي عن القرآن هو التناقض، وأن الناسخ والمنسوخ لا تناقض بينهما. لماذا؟ لأن وقتهما مختلف، هذه نزلت في وقت وهذه نزلت في وقت آخر، ومن شرط التناقض اتحاد الوقت. إذا أقول لك مثلا قام زيد الآن لم يقم زيد الآن، إحدى القضيتين قطعا كذب، لكن قام زيد أمس لم يقم زيد الآن لا تناقض، لأن الوقت مختلف. وأيضا فإننا قد أمرنا بالرجوع إلى الأصول في الحوادث كما أمرنا بالرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيها، فإذا عرض عليه نوع من أنواع المقايسة فلم يرده وسكت عنه كان ذلك دليلا على صحته، وكذلك الأصول إذا عرضت العلة عليها فلم يردها أصل منها دل ذلك على صحتها. وأيضا فإن الله عز وجل طالب المشركين بإجراء العلة فيما اعتمدوه علة، فقال تعالى قل أذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، أي إن كان المعنى للذكورة والأنوثة أو الجميع فالتزموه إن كنتم صادقين وإلا فأنتم متناقضون. يعني أن الله سبحانه وتعالى احتج على المشركين الذين كانوا يحرمون بعض الذكور وبعض الأنعام من تلقاء أنفسهم، وهي السائبة والبحيرة والوصيلة والحامي، كانوا يحرمون بعض الأشياء، مثلا يسجبون للناقه، يعني شخص إذا برئ من مرضه يسجبون ناقة مثلا فيحرمون ظهرها ويحرمون مثلا حلبها وهكذا، والفحل من فحول الإبل يحمي ظهره إن ولد 10 فيسمى الحامي، أو ريض ابنه أصبح ابنه يمكن أن يراض ويذلل ويركب، هذا يسمى بالحامي. وهذه الأشياء كلها من المختلقات التي اختلقها أهل الجاهلية، ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، فهم حرموا بعض هذه الأشياء. فقال لهم الله سبحانه وتعالى أذكرين حرم أبي الأنثيين، أي هل حرم الله سبحانه وتعالى عليكم، لماذا حرمتم أنتم بعض الذكور وحللتم بعضا؟ إذا كان الأمر يتعلق بالذكورة فأجروها على نسق واحد، فاحكموا على الذكر حكما واحدا أو احكموا على الأنثى حكما واحدا، فدل هذا على أن الجريان على سنن واحد أصل، وأنه دليل يمكن أن يرجع إليه. وأيضا فإن المتفق من الفتوى حجة، فكذلك المتفق من المعنى، لأنه في الجريان والطرد اتفاق المعنى، ولا يلزم ما ذكروه من السؤال في أن الحكم وجب العلة. فإن قيل لما صارت علة، قيل لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت، وذلك أنه إذا قيل له لما وجب الحكم فقال للعلة فإنها هو مدع للعلة بلا برهان، فإذا قيل له ولما صارت هذه علة فإنما عليه أن يدل على صحتها، فإذا دل على صحتها بالجريان والطرد فقد أقام البرهان على كونها علة، وفي الأولى سماها علة بدعوى الله أعلم.
هذه الفقرة أراد أن يرد بها على ما عبر عنه في الرأي الأول بأنه يمكن أن يكون دورا، وهو أن يقال للمعلل بالجريان والطرد: لما عللت الحكم بهذا؟ فيقول يقال له: لما عللت الحكم بهذا؟ لأن من يعلل بالطرد والجريان لو قيل له: لما علقت الحكم بها؟ لكان من حقه أن يقول: لأنها علة. فإذا قيل له: لما صارت علة؟ قال: لأن الحكم يتعلق بها أينما وجدت. فهو يعلق الحكم بها لأنها علة، ثم يستدل على عليتها بتعليق الحكم بها، وهذا في ظاهره دور، لأنه يتوقف هذا على هذا وهذا على هذا. فقال إنه في الحقيقة لا دور، لأنه إذا قيل له: لما صارت علة؟ قيل: لأن الحكم يتعلق بها، وهذه مجرد دعوة فقط. الدليل على الدعوة هو أن يقيم الدعوة عليها بطريق الجريان والطرد، أي أن الحكم كلما وجد الوصف وجد. باب القول في العلة التي لا تتعدى. واختلف الناس في العلة التي لا تتعدى هل تكون صحيحة أم لا، فعندنا وعند غيرنا من الفقهاء أنها تكون علة صحيحة. وقال أهل العراق: هي باطلة، لأنها لا تفيد إلا ما قد أفاده النص، فلا معنى لطلب علة لا تفيد غير ما أفاده النص. والدليل على أنها تصح أن الغرض من العلة أن يعلم أن الحكم إنما وجب لأجلها، وإذا صح ذلك صح أن تكون متعدية وغير متعدية. وأيضا فإنها تفيد أن الأصل الذي اقتضيت العلة منه أصل لا يجوز القياس عليه، فقد حصلت الفائدة فيها من هذا الوجه أيضا. هنا يتكلم عن مبحث يسمى بالعلة القاصرة. العلة القاصرة معناها العلة التي لا تتجاوز محل معلولها، فلا يمكن أن يقاس عليها. وهذا كما إذا عللنا مثلا الربا في الذهب بأنه ذهب، لأن الذهبية وصف لا يوجد إلا في الذهب، فلا يمكن أن يقاس عليه غيره. اختلفوا هل هذه يمكن أن يعلل بها أصلا أو لا يمكن أن يعلل بها. الجمهور يقولون نعم. ما فائدة التعليل بها؟ فائدة التعليل بها حسم مادة القياس، لأنك إذا قلت العلة في الذهب الذهبية معناه أنك أغلقت باب القياس هنا، لأن الذهبية لا توجد إلا في الذهب. مثلا هذا ما مثلا إذا قلنا العلة في كون الماء مطهرا هي المائية مثلا. الماء طبعا لا خلاف في أنه طهارة الحدث لا يجزئ مع وجوده لا يجزئ غيره، وطهارة الخبث الجمهور على أنه اشترط فيها أيضا خلافا للحنفية كما هو معلوم. المائية صفة لا توجد إلا في الماء، فمعناه أنه لا يمكن أن يقاس عليه غيره من المائعات كما فعل الحنفية الذين يقولون كل مائع قلاع يمكن أن تزال به النجاسة. أيضا تقوية النص، لأن النص أصلا دل على أن الماء مطهر، فأيضا نقويه بالقياس، نقويه أيضا بالعلة ببيان العلة. الحنفية قالوا هذه العلة لا فائدة فيها، لأن الفائدة من العلة أصلا هي أن يقاس، والقياس لا وجود له هنا. إذن الجمهور على التعليل بالعلة القاصرة، وفائدته منع القياس كما قلنا وتقوية النص. باب الكلام في تخصيص العلة،
لأن العلة لا يرد فقط القياس، يرد أحيانا بيان علية الحكم.
نعم، فتقوي النص، وأحيانا تمنع القياس كالعلة القاصرة، فإنها هو مثلا العلة في الذهب مثلا يمكن أن تعلل تعليلا قاصرا بأن يقال هي مثلا ذهبية، ويمكن أن تعلل تعليلا متعديا بأن يقال هو كون الذهب مثلا ثمنا للأشياء، قيمة للأشياء، لأن هذا يمكن أن يوجد، يتصور أن يوجد في غير الذهب. وسيناقش هو مسألة ما إذا كان التعليل بالقاصرة والمتعدية ممكنا هل يتنافيان أو لا يتنافيان. باب الكلام في تخصيص العلة. عند مالك رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم لا يجوز تخصيص العلة العقلية ولا خلاف في ذلك، واختلف الناس في تخصيص العلة الشرعية المنصوص عليها والمستدل عليها. العلة العقلية موجبة فلا يمكن تخلف بعض أفرادها، ومثلنا لها من قول بحركة الأصبع بحركة الخاتم، لأنها ينشأ عنها معلولها بدون شرط ولا يتوقف على شيء آخر، فلا يمكن تخلف بعض أفرادها، فتعليلها غير ممكن. العلة الشرعية هي التي اختلفوا فيها وهي التي سنناقش الآن، هل يمكن أن تخصص بأن نجعلها علة لحكم، نقول علة هذا الحكم كذا، لكن هذه العلة خرج منها كذا وكذا. هذا يسمى بالنقض، وهو من قوادح العلة. واختلفوا هل يقدح به أو لا يقدح. من لا يرى التخصيص، من لا يرى أن العلة تقبل مع التخصيص، النقض بالنسبة له قادح. وهذا مذهب جمهور الشافعية، ومن الأشياء التي يرجحون بها مذهبهم على المذاهب الأخرى أنهم يقولون إن علتهم عللهم ليس فيها نقض، لأنهم لا يرون، لأنهم يرون أن النقض يفسد العلة، ليس فيها تخصيص، أن عللهم مطلقة ليس فيها تخصيص، لأنهم لا يرون، لأنهم يرون أن النقض من قوادح العلة، أن تخلف أي فرد من أفراد المعلول يفسد العلة. مثلا تعليل وجوب الزكاة بالغنى، تعليل وجوب الزكاة بالغنى، هذا وصف مناسب، الغنى وصف مناسب يعلل به وجوب الزكاة، لكن هذه العلة دخلها تخصيص، وهو أنها تنقض بالعقار. فالإنسان يمكن أن يكون مالكا لعقارات كثيرة لا يعرضها للبيع ولا تجب عليه الزكاة. إذن هذا هنا يختلف الأصوليون، من يرى أن النقض من قوادح العلة يقول هذه العلة فاسدة لأنها تخلف فرد من أفراده، ومن يرى أن النقض ليس من قوادح العلة يقول هذا تخصيص للعلة، كما أننا نخرج بعض أفراد العام ويبقى العام حجة. نحن الآن نحتج على مثلا حرمة أكل شاة برية ماتت حتى أنفها بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة، مع أن حرمت عليكم الميتة خرج بعض أفرادها وهو البحري، فكما أننا نحتج بالعام بعد إخراج بعض أفراده فكذلك نحتج أيضا بالعلة بعد إخراج بعض أفرادها. إذن مبحث النقض هو هل هو من قوادح العلة أو ليس من قوادح العلة، مبحث أصولي مشهور يذكر في قوادح العلة. قوادح العلة هي في الحقيقة ليست من علم أصول الفقه، هي أصلا سؤالات جدلية من علم الجدل، ولكن احتاج إليها الأصوليون لأن القياس سلامته تستلزم أن لا يكون قابلا للنقض، وهذه الأسئلة تفسد القياس، وهي كثيرة، مثلا فساد الاعتبار غيرهم. الفرق تسمى بقوادح العلة. نعم، قال وقال أهل العراق يجوز تخصيصها ويجعلونها كالعموم المشتمل على مسميات يصح أن يخص في بعض المسميات، فكذلك هي لأنها علامة أمارة، وذهب غيرهم لجواز تخصيص العلة المنصوص عليها، مثل قول الله تعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل. هذا مثال للعلة المنصوصة فقط، الشارع نص على هذه العلة. قوله تعالى كي لا يكون دولة بين الأغنياء، هذا من الشارع، هو العلة لها مسالك، يجب أن نفرق بين مسالك العلة وبين قوادح العلة. مسالك العلة هي الطرق التي تستمد منها العلة، كيف نعرف أن هذا الوصف علة؟ نعرف بمسالك العلة التي هي النص والإجماع والإيماء والسبر والتقسيم والإخالة والمناسبة والشبه ونفي الفارق والدوران الوجودي والعدمي، هذه تسمى مسالك العلة، معناها طرق تعرف بها علية الحكم. القوادح على العكس، قوادح طرق يبطل بها القياس، أسئلة يبطل بها القياس، كمخالفته للنص مثلا، هذا يسمى فساد الاعتبار، ابدأ فرق، انتقصت شيئا على شيء. مثلا يقول الحنفية نحن نرى تطهير الخبث بالمائع القلاع قياسا على الماء، نقول هذا القياس يقدح فيه بقادح من قوادح العلة يقال له الفرق، وهو أن الأصل وهو الماء يوجد فيه من اللطافة والرقة ما لا يوجد في غيره من المائعات، فهناك فرق بين الأصل والفرع. إذن هذا من قوادح العلة الفرق كما هو معلوم. من قوادح العلة أيضا النقد. قال وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة إنها من الطوافين عليكم، هذا مثال لتنصيص الشارع على العلة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن علة كون الهرة غير نجس وهي كثرة تطوافها على الناس، وهذا يلزمه حرج ومشقة إذا كانوا يغسلون كل إناء عن الهرة وهي طوافة، فهذا علة عدم كونها ليست بنجسة. وامتنع من تخصيص العلة المستنبطة كعلة الربا في البر، وعندنا أنه لا يجوز تخصيصها جميعا، والأصل في ذلك هو أن العلة إنما هي أمارة صحتها الجريان بما قدمناه من الدلائل، والتخصيص يمنع جريانها ويبطل أن يكون الجريان دليلا على صحتها، وإذا كان الجريان دليلا على صحتها فتخصيصها إذن باطل لأنه يرفع أصلا ثابتا، وما أدى إلى رفع الأصل الثابت المستقر فهو مرفوع. وأيضا فإن الله تعالى أخذ المشركين بالنفور عليهم في قوله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فلولا أن المساواة في المعنى توجب المساواة في الحكم لم يلزمهم هذا، بل كانوا يتخلصون منه بأن يقولوا قام دليله فخصصنا العلة. وكذلك قال عنهم قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي وبالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين، فلم يقولوا قام دليله فخصصناه. وأيضا فإنه لم يؤثر التخصيص في صحتها لم تؤثر المعارضة، لأن التخصيص هو غاية المناقضة التي لا ترتضيها العامة في أخلاقها فضلا عن أن تكون من أفعال الحكماء. ألا ترى أن تاجرا سوقيا لو قيل له سامح في هذا الثوب فقال لا أسامح فيه لأنه كتان، ثم سامح في ثوب كتان مثله لقيل له قد ناقضت، ولكان هذا مما لا يخفى على عوام الناس رده على قائله، وأنه تناقض بذلك فبطل جواز التخصيص في العلة. وأيضا فإن العلة لو جاز وجودها مع ارتفاع الحكم ولا يمنع ذلك من صحتها لاحتاج إلى تعليل الحكم بها في كل فرع إلى استئناف دلالة، لأن ما دل على أنها علة في الأصل لم يوجب تعليق الحكم بها أينما وجدت على هذا القول، وإذا لم يوجب ذلك فيجب الرجوع إلى تعليق الحكم بها في كل فرع بعينه إلى دليل مستنف، وفي ذلك إخراج لها عن أن تكون علة. يبين ذلك أن العلم المعجزة الدالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم لو لم يقتضي صدق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يقوله ويؤديه لاحتاج في كل ما أخبر به إلى معجز، فكذلك القول في العلل. فإن قيل فإن العلة في تعليق الحكم بها كالاسم العام في ذلك، فكما أن وجود الاسم مع ارتفاع الحكم مما لا يبطل كون العموم دلالة لا توجب الحاجة في تعليق الحكم بكل اسم إلى دليل مستأنف، فكذلك العلة. قيل إن العموم إنما يدل على إرادة المخاطب، وإرادته تدل على الحكم لا نفس الحكم، فإن قرن إلى العموم ما يدل على أنه لم يرد جميعه علمنا أن ما عداه مراد، ولم تجعل الدلالة مخصوصة، الدلالة هي الإرادة والدلالة على الإرادة هي العموم مع القرينة، لأن البيان لا يتأخر، وليس كذلك العلة، لأنها إن كانت هي في نفسها علة فيجب أن لا يسوغ تخصيصها، لأنها لا تختص في الوجود بعين دون عين، وإن كانت تدل على الإرادة للجاعل لها علة فيجب أن يقرن بها ما يخرجها عن أن تكون بإطلاقها علة، وعلى أن العلة التي توجد في كل فرع في حكم النص على كل فرع، فكما أن التخصيص في ذلك لا يسوغ فكذلك القول في العلة، لأنها ليست من منزلة العموم الذي يدخله المجاز، لأن التعليل لا يدخله المجاز، هو كالنص فيما ذكرناه والله أعلم. هذا المبحث عموما ناقش فيه الشيخ كما ذكرنا تخصيص العلة، وهو الذي يسميه الأصوليون بالنقض، ويعدونه في قوادح العلة عند من يرى النقض به، والنقض هو تخلف الحكم عن العلة. ومثلنا له بتعليل الزكاة مثلا بالغنى فينقض مثلا بوجود العقار، أو أن يعلل مثلا القتل بالقصاص وبالقتل العمد العدواني لمكافئ فينقض بالأبي، لأنه إذا قتل ابنه لا يقتل به. فجمهور الشافعية يرون أنه ينقض، وذهب كثير من الأصوليين إلى أنه غير قادح وسموه التخصيص بالعلة. ومنهم من فرق بين العلة المنصوصة والعلة المستنبطة. وعلى كل حال، إذا كان هذا التخصيص جار على كل المذاهب فإنه لا ينقض العلة اتفاقا، وذلك مثلا بيع الرطب باليابس، العلة فيه المزابنة وهي عدم تحقق المفاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال: أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا: نعم. قال: فلا إذن. فهذه علة منصوصة، نص الشارع على العلة، هو أن كون الرطب إذا جف طبعا سينقص، هذا يدل على أن الرطب إذا بيع بالتمر فهناك جهالة، وهي أنه لا يدري كم يماثل هذا من هذا، لأن الرطب الآن غير معتبر، الرطب إنما يعتبر عند جفافه، وإذا جف سينقص، فهنا جهالة وهي عدم تحقق المماثلة. واضح؟ نص الشارع على العلة، لكن هذه العلة فيها تخصيص مجمع عليه جار على جميع المذاهب فلا ينقضها، وهو مسألة العرية. العرية معناه أن يعطي الرجل لآخر ثمر نخلة من جنانه ثم يشتريها منه بالخرص، وهي ما زالت رطبا، بمثلها تمرا. هذا يسمى بالعرية، وهي صورة جائزة، نص وارد بها. هذه الصورة فيها مزابنة، لأنه سيشتري رطبا بتمر، في النهاية سيشتري رطبا بتمر، لكن هذا جار على كل المذاهب، وككل العقود التي هي استثناءات من أصول ممنوعة. السلم مثلا استثناء من قاعدة بيع ما ليس عندك، الأصل أن الإنسان لا يجوز له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. والإنسان في السلم يبيع ما ليس عنده، لأنك أنت تعطيني الآن فلوس وأنا أتحمل لك بضاعة أو سلعة على شهر أو على شهرين أو على سنة، فأنا أبيعك شيئا ليس عندي. الإجارة بالمجهول ممنوعة، والمضاربة وما يسمى بالقراض استثناء، يعني هناك عقود هي استثناءات من أصول محرمة، لكن هذه الاستثناءات لا تقدح في التعليل لأنها جارية على كل المذاهب. فإذا كان هذا الاستثناء أو هذا التخصيص للعلة جار على جميع المذاهب فإنه لا يقدح حينئذ ولا ينقض ولا يفسد التعليل كما بينا.
ممكن واحد شيخ يقول أن العلة في الغنى قد تكون علة مستقرة، لأن صاحب العقار يعني ليس على جميع
المذاهب،
صاحب العقار.
نعم، ولكن هنا
يقول أيضا مستقر في موضوع الأبوة في موضوع الأب، لأن وجود العمدية والقصدية غير متوقعة في الغالب مع الأبوة.
هو مسألة مالك العقار كونه غني هذا واضح لا إشكال فيه، ولكن وجدت العلة، العلة المفروض أنها إذا وجدت يوجد الحكم. مالك العقار إذا عللنا بالغنى وجد الغنى وانتفى الحكم وهو الزكاة، هذا هو محل نقض. ولكن الأصوليون على قسمين، من يرى أنه نقض يقول هذا لا يصلح أن يكون علة، من يرى أن النقض ليس من قوادح العلة يقول الغنى هو علة وجوب الزكاة، لكن هذه العلة مخصصة خرج بعض أفرادها. ونظير هذا مسألة العام، الشيخ أيضا ناقشها قبل قليل، لأنه هو يميل إلى أن قياس العلة على الاحتجاج بالعام بعد إخراج بعض أفراده ليس جيدا، لأن العام من مباحث الألفاظ فيدخله المجاز، والعلة أمر عقلي لا يدخله المجاز.
العلة منضبطة في الزكاة في نصاب
نصاب لك وحده، لا بد أن يضاف إليه نوع المال أيضا كذلك. نعم وكذلك. باب الكلام في القول بالعلتين. اختلف الناس في القول بالعلتين في أصل واحد، إحداهما تقتضي حمل الفرع عليه والأخرى تمنع من حمل الفرع عليه. فمنهم من قال لا تتنافى، يعني لأن العلة المقصورة على الأصل لا تمنع رد الفرع إذا كانت هناك علة أخرى تقتضي الرد، كما أن العموم الشامل لمئة شيء لا يمنع من شمول غير ذلك لألف شيء ولا ينافيه. ومنهم من قال إنهما تتنافى يعني. قال القاضي الجليل وإلى هذا أذهب في المعنى، لأن ما له ثبت الحكم في الأصل إما أن تكون العلة المقصورة عليه أو المتعدية، فإن كانت المتعدية هي الصحيحة صح القياس على الأصل، وإن تكون المقصورة هي الصحيحة امتنع القياس عليه، لأننا استفدنا بها أن الأصل مما لا يجوز القياس عليه فقد حصل التنافي في المعنى، وذلك نحو تعليل الذهب بالوزن الذي يتعدى وبكونه ثمنا لا يتعدى وما شابه ذلك. وهذه المسألة من فروع ما تقدم من أن العلة إذا لم تتعدى هل تصح أم لا فيجب بناؤها عليه، والله أعلم. ناقش هنا مسألة تعليل بعلتين إحداهما قاصرة والأخرى متعدية، هل يمكن أن يجتمع ويعلل بهما معا أم أنهما تتنافيان، ورجح تنافيهما. باب القول في العلتين إحداهما أكثر فروعا من الأخرى. قال القاضي الجليل وأما تعليل الأصل بعلة توجد فيها 10 فروع وتعليله بعلة توجد فيه وفي واحد من تلك الفروع فإني أقول فيه أيضا إنهما يتنافيان في المعنى، وإن كان بعض من يمتنع من القول بالعلتين لا يمتنعها هنا ويقول إنهما لا يتنافيان. وجه التنافي فيهما هو أن الأصل إذا علل بعلة تتعدى إلى 10 فروع فليس يعلم أن هذه هي العلة إلا بعد أن يصبر الأصل ويستقرأ جميع ما يصلح أن يكون علة له، فإن فسد جميعها وصحت هي وسلمت صار في التقدير علة، وكأن الله عز وجل نص عليها وقال إنما حرمت ذلك لهذه العلة دون ما سواها، فتبطل كل علة سوى العلة التي ثبت أن الحكم لأجلها وجب. فإن قيل يجوز أن يصبر الأصل فيعلم أنه معلول بعلتين إحداهما تتعدى إلى شيء والأخرى تتعدى إلى غير ذلك الشيء وإلى ما زاد عليه. قيل هما كالعلة التي لا تتعدى مع المتعدية، لأن العلة التي تتعدى إلى 10 فروع يتبين بها أن الأصل يقاس عليه 10 فروع، والعلة الأخرى كشفت لنا أن هذا الأصل يقاس عليه 8 فروع لا غير، فهو كما ينكشف لنا بالعلة التي لا تتعدى أن الأصل مما لا يجوز القياس عليه، وأي شيء التنافي أكثر من أن العلتين تصطحبان إلى فرع ثم تقف إحداهما عن تجاوزه إلى غيره والأخرى تتجاوزه كالتي لا تتعدى مع المتعدية، وتصير العلة المتعدية إلى فروع كثيرة أكثر مما تعدت إليه الأخرى بمنزلة الآيتين والخبرين إن قلنا بالواحد منهما سقط حكم الآخر، وإن كانت إحدى العلتين تتعدى إلى فرع آخر غير الفروع التي تعدت إليها العلة الأخرى فهذا ربما لم يتنافى وفيه نظر، والله أعلم. هذه شبيهة بالمسألة التي قبلها، وهي مسألة التعليل بعلتين إحداهما أكثر فروعا من الأخرى، هل يمكن أن نعلل الحكم بعلتين إحداهما تعطي فروعا أكثر من الأخرى؟ مثلا علل المالكية الربا في القمح والشعير والتمر والملح مثلا بالقوت، وعلل الشافعية بالطعمية. علة الشافعية أكثر فروعا من علة المالكية، لأن المالكية يعتبرون إلا ما كان قوتا مدخرا، ما يقتات ويدخر ويتخذه الناس قوتا، لأن القمح والشعير والتمر هذه أشياء يقتاتها الناس ويدخرونها. الشافعية علتهم تدخل كل طعام، لأنهم عللون بالطعمية فهي أكثر فروعا فتدخل أنواع الطعام التي ليست مقتاتة مثلا لا يتخذها الناس قوتا كالفواكه التي لا تيبس مثلا ولا يتخذها الناس قوتا ونحو ذلك. هل يمكن أن نعلل الحكم بهما معا بأن نجعلهما معا علة مع أن إحدى العلتين أكثر فروعا من الأخرى؟ رجح هو أنهما تتنافيان، لأن إحداهما تقف عند حد فلا تقبل الزيادة عليه والأخرى تزيد عليه، فهما متنافيتان فلا يمكن التعليل بهما معا، لا بد أن يعلل بإحداهما. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.